تربية النحل. أدى العسل دوراً مهماً في المجتمعات الحضرية بسبب ارتفاع الطلب عليه، ما ساعد في نشاط التبادل التجاري على النحالين المحليين من خلال الممالك الغنية في الشرق القديم. وقد استخدم العسل مادة محلية حلوة وعطراً وعلاجاً لعدد من الأمراض، وانعكس وفرة الإنتاج على العلاقة التبادلية بين إنتاج العسل المحلي في مناطق طبيعية محددة وبين الطلب الخارجي. وقد تداول العسل بصفته سلعة نادرة قبل الإسلام في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، كما استخدم في إكرام الضيوف ويعد من أهم الخصائص التي يجب أن يتسم بها الرجال، كما عكسها الشعر الجاهلي وافتخر به الشعراء عند مدح قبائلهم بكرم الضيافة. أما في العصر الإسلامي فقد أبرز القرآن الكريم أهمية النحل والعسل، فقال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تاريخ تربية النحل. اشتهرت منطقة عسير بتربية النحل وإنتاج العسل نظراً لما تمتعت به من طبيعة خلابة وخصبة لغذاء النحل، إذ يعتبر وادي ريم أحد أبرز المواقع المنتعشة بأشجار السدر التي يتم استخراج عسل السدر منها. وقد تأثرت هذه المهنة بالأوضاع المناخية، ففي حال انقطاع الأمطار وجدب الأرض فإن إنتاجه يقل ويزيد في مواسم الأمطار، ليبلغ متوسط إنتاج الخلية بين 10 إلى 18 كيلو جرام تقريباً. ونظراً لكثرة إنتاج العسل فقد اعتمد سوق للعسل في رجال ألمع، ويعتبر من أشهر الأسواق في المنطقة الجنوبية، إذ يشمل على ما يقارب 50 نحالاً. الشروط المناخية لتربية النحل. هناك شروط مناخية يجب توافرها لتربية النحل، ومنها التضاريس، حيث إن لها دوراً في تغيير خلايا النحل وزيادة جني العسل خلال العام. اندفاع الرياح في معظم فصول السنة والبرودة. جفاف بعض المناطق يؤثر بشكل كبير على النحل. التلال أفضل للنحل من الأودية، إن أفضل أنواع النباتات التي يتغذى عليها النحل والتي يستخدمها النحالون في الأزمنة الحديثة هي السدر والقتاد وظهيان، إضافة إلى نبات الشراري في أطراف مناطق السرات. ولم تتعرض هذه المناطق التقليدية لإنتاج العسل إلى تغييرات بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة. مكونات الخلية. يتصرف النحل وفق إرادة ربانية في بناء الخلية وتقسيم المهام والإنتاج، حيث يعيش النحل مع جماعات كبيرة يصل بعضها إلى 50,000 نحلة، لكل جماعة منها بيت خاص يسمى خلية. وتتكون كل خلية من الملكة، هي الأنثى الوحيدة في الطائفة، وظيفتها الأساسية وضع البيض، وتعتبر الأساس في تجميع أفراد الطائفة، حيث إنها تفرز مادة تسمى المادة الملكية تحصل عليها الشغالات أثناء ملامستها أو لعقها لها، وتنقل الشغالات بدورها المادة الملكية إلى بعضها. ومن صفاتها كبر حجمها مقارنة بأفراد الطائفة، فضلا عن قصر جناحيها، ويتراوح عمرها بين السنتين إلى 4 سنوات. ويوجد في كل طائفة ملكة إلا في حالة الإحلال، إذ يفضل استبدال الملكة بالطائفة. العرق. ليست له أي وظيفة سوى التدفئة، حيث يقوم بتحريك أجنحته داخل الخلية لتوفير الجو الدافئ، وبعد أداء مهمته يتم التخلص منه. الشغالات. الأمهات الكاذبة أصغر أفراد طائفة النحل حجماً وأكثرها عدداً، وهم عبارة عن إناث عقيمة تضع البيض عند غياب الملكة، ويتوقف عمرها على الجهد الذي تبذله. فالشغالات التي تظهر في موسمي الربيع والصيف تبذل مجهوداً كبيراً في جمع الرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار، ولذلك لا تعيش أكثر من 4 إلى 6 أسابيع في المتوسط، بينما الشغالات التي تظهر في موسم الخريف تعيش لعدة أشهر لقلة الجهد الذي تبذله خلال فصل الشتاء. ويقسم العمل بين الشغالات وفقاً لنظام دقيق يضمن لكل منهما عملاً حسب عمرها، وفي موسم النشاط تقضي نصف عمرها في العمل داخل الخلية. ومن مهامها تنظيف العيون السداسية، وتدفئة الحضنة وإفراز الغذاء الملكي لتغذية اليرقات الصغيرة به، فضلاً عن أعمالها خارج الخلية كجمع الرحيق وحبوب اللقاح والبروبوليس وغيرها. ذكر النحل يعتبر حجمه أكبر من الملكة والشغالة وأقصر من الملكة طولاً، لا يملك أي آلة لسع ولا خرطوم لجمع الرحيق، وهو غير مؤهل طبيعياً للعمل بالخلية، ومن مهامه تلقيح الملكة. العوامل المؤثرة في تربية النحل: هناك عوامل مختلفة تؤثر في تربية النحل، ومنها الرياح، حيث تعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه هذه المهنة، ويختلف تأثيرها على الأزهار حسب المناطق والجهة القادمة منها. فنجد أن الرياح الشمالية الشرقية في المناطق المعتدلة القريبة من الصحراء تعمل على إزالة الرطوبة من الرحيق، ما يؤدي إلى تبلوره على الأزهار، وعندها لا يستفيد النحل من هذا الرحيق إلا عند زوال الندى عن هذه الأزهار. الرطوبة الجوية، حيث تؤثر الرطوبة عند سقوط الندى بشكل سلبي على الأزهار، فيؤدي إلى إصابتها بالأمراض الفطرية. الغيوم، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس اللازمة للأشجار، فيؤثر ذلك على إفراز الرحيق، فيقل الرحيق، ما يعني قلة العسل المنتج. الأمطار، حيث تعمل الأمطار على غسل الرحيق من الأزهار، وقد تؤدي إلى تدمير الأزهار وانتشار الأمراض فيها، وبالذات في المناطق التي تمتاز بارتفاع الرطوبة بها، المناطق الساحلية. طريقة تربية النحل: تنقسم طريقة تربية النحل إلى قسمين. الأولى طريقة تقليدية، وهي الطريقة المتعارف عليها عند مربي النحل في منطقة عسير، ويعرفون بالنحالة. الثانية طريقة حديثة علمية، تحث وتشجع عليها وزارة الزراعة في تربيته وإنتاج العسل. دور الأسرة في تربية النحل: كان للأسرة دور في تربية النحل، إذ يقوم الرجال وأبنائهم بتصريف شؤون أعمال تربية النحل. أما في المزارع الكبيرة التي يتجه إنتاجها إلى الأسواق الكبيرة، فيلجأ المالكون إلى استئجار أشخاص للعمل معهم والقيام بالأنشطة التقليدية المتعلقة بتربية النحل، مثل استخدام حشود النحل البري وصنع الخلايا وتخزينها بصورة غير منتظمة. أما الأعمال التي ينبغي على النحالين تأديتها باستمرار أثناء دورة حياة النحل، فهي صيد النحل وحصاد العسل. أما الفتيات الصغار اللاتي يعملن في رعي الأغنام، فعليهن البحث عن أماكن تجمع النحل وتوافر العسل وإخبار آبائهن بهذه المواقع.